بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
آية الحديث أخرى. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الآيات عدا آية الحديد هي في الجمع بين أزليته وأبديته وقربه وعلوه، وهذا يتضح من تفسير الآيات. فالآية الأولى وهي من الحديد، يعني من سورة الحديد، اشتملت على أربعة أسماء لله سبحانه وتعالى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وفاطمة رضي الله عنهما: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، فالأول والآخر يتضمنان إحاطة الرب جل وعلا بعباده إحاطة زمنية، فكما أنه الأول الذي لم يسبق بشيء فسوف ينفرد بالبقاء، كما قال عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما الظاهر والباطن، فهذان الاسمان يتضمنان إحاطة الله عز وجل بعباده إحاطة مكانية، إحاطة مكانية. وإيضاح ذلكم أن الظاهر الأعلى، فظاهر الشيء أعلى، والمعنى كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم أن الله متصف بصفة العلو، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء. والباطن هو المحيط ببواطن الأمور إحاطة لا تماثلها إحاطة، فهو يفيد صفة القرب، وبهذا علمتم أن الله عز وجل علمتم من هذا التقرير أن الله عز وجل متصف بالعلو والقرب كما أنه متصف بالأولية والآخرية. والآية الثانية وهي قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل أي فوض أمورك كلها في جلب الخير ودفع الشر على الموصوف بهذه الصفة التي لم يتصف بها أحد الحي الذي لا يموت. فالحياة صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق يوصف بأنه حي. ولهذا أنتم ومن يستمعون إلينا كلنا أحياء، أليس كذلك؟ لكن هناك حياة لا تشبهها حياة، لا تماثلها حياة، وهي التي لا يعتريها موت، وهي حياة الرب سبحانه وتعالى. فقال الحي الذي لا يموت، وفي هذا تنبيه إلى أن العبد الصادق المطيع المتوكل حقيقة هو الذي يفوض أمره كله لله ولا يعتمد على المخلوقين، لأن المخلوق وإن طالت حياته سيموت وينقطع بموته ما كان يرجى منه من نفع ومصلحة. فوجب إذن الاعتماد على من يبقى على الدوام، وهو الله سبحانه وتعالى. فإن المصالح فإن من علق مصلحته به وحاجته به فإنه لا تنقطع منفعته، بخلاف من تعلق بمخلوق. وبهذا التقرير علمتم أن آية الفرقان هي ضمن ماذا؟ إحاطة الله عز وجل بعباده زمانا ومكانا وقربا وعلوا. فالذي يقضي حوائج عباده على الدوام ويدعوهم إلى أن يجعلوا حوائجهم متعلقة به لا أقرب منه أبدا. هات آية الحديد التي بعدها.
قال رحمه الله وقوله وهو الحكيم الخبير.
هذه كذلك وهو الحكيم الخبير. الحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم الذي لا أعدل من حكمه، والآخر المحكم المتقن، وكلا الوصفين لله سبحانه وتعالى خالصين وإن شاركه بعض المخلوق. لكن الحكم المتصف بالإتقان ولا يعتريه خلل بوجه من الوجوه هو لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحاكم الذي لا حكم أعدل من حكمه هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك يفيد وصف الحكيم اتصاف الله بالحكمة، الحكمة البالغة، فكل شيء شاءه وفعله سبحانه وتعالى مبني على هذه الحكمة البالغة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم أكد هذا فقال وهو ماذا؟ الآية
الحكيم الخبير.
نعم، الخبير هو الذي يحيط ببواطن الأمور كما يحيط بظواهرها. فاجتمعت هذه الآيات الثلاث كلها على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو والقرب والأولية والآخرية. نعم.
قال رحمه الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
أكملها. وهو معكم.
لا، لم يكملها شيخ.
لا، أكملها أنت.
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لكن في سورة سبأ قوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج، الآيتان متصلتان.
نعم.
من أول سورة سبأ.
الآية السبأ فيها
جميل. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما
في الأرض
وله الحمد
في الآخرة. هذا شيء آخر، هذا استدلال آخر.
وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء.
لا، لم يذكر شيء.
وهو الحكيم نريد... الغفور.
لا، نريد آية الحديد. الله يبارك فيك. ما هي من آية الحديد هذه؟ يعلم
الآية السابقة
في الأرض. إيه؟ آية الحديد.
الآية السابقة وهو الحكيم الخبير متصلة بهذه الآية.
لا،
في سورة سبأ، في أول سورة
سبأ. خل سورة سبأ، هذا الشيخ له مقاصد يقطع الآية. أنا قصدي الآية الأخيرة.
آية سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
هذه آية الحديد.
أي نعم.
ذكرها المصنف كذا؟
ما ذكرها كلها.
ما ذكرها. طيب، هذه آية السبع تكملتها إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، إحاطة علمه. نعم، لكن الشيخ ما أكمله ولا لا؟
في بعض النسخ الشيخ جعل الآيتين متصلتين على أنها يعني من أول سورة سبأ.
إيه، وهنا؟
وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج.
وهنا ذكره أو لم يذكرها؟
هو لم يفصل بين الآيتين.
لا، هل ذكر النص كامل؟
لا، ما ذكر النص.
إذا اكتفى بقوله هو الحكيم الخبير كذا؟ ها؟
قال وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج.
جميل. إذن
لم يفصل بين الآيتين.
تمام. إذن في قوله يعلم ما يلج في الأرض يعني هذا من إحاطة علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية. ولهذا قال يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما هو في باطنها يدخل فيها من الموتى وما تحتويه، ونعم والمطر وما تحتويه من منافع يستخرجها العباد بما أقدرهم الله عليه. نعم. والآية بعدها
قال رحمه الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
هذه الآية هي الآية الثانية التي تفيد صفة العلم لله عز وجل، العلم المحيط بكل شيء. وقد تضمنت هذه الآية من إحاطة علمه سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب، فيها قراءتان مفاتيح الغيب ومفاتح. فمفاتح جمع مفتح، وهو ما يتوصل به إلى الخزائن، ومفاتيح جمع مفتاح. والآية متضمنة بالإضافة إلى عموم علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، وأنها هذا العلم لا يعزب عنه شيء، كذلك هي متضمنة مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. وهذه وآية الأنعام هذه تضمنت تفصيل ما أجمله الله فيها آية لقمان، وهي قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس زاد بيانها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مفاتيح الغيب خمس، فذكر: لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، إلى آخره. فتحصل لنا في آية الأنعام هذه بيانان، أحدهما من القرآن، وهو ما كان تفصيله في آية لقمان، والآخر بيان من السنة، وهو ما كان من تفصيل في حديث ابن عمر. والغيب قسمان أو ثلاثة: غيب حاضر فإنه يعلمه من أقدره الله على الوصول إليه، كان يأتي جيولوجي ويقول: هذه الأرض فيها ماء، هذه فيها ذهب، هذه فيها نفط، ونحن لا نعلم. وغيب في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كأمر البرزخ والملاحم التي ستحدث، فإنه لا علم لنا منها إلا ما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك علم ما مضى من أخبار الأمم السابقة مع أنبيائها هو ضمن هذا. إذن نقول: الغيب منه ما هو ماضي ومستقبل وحاضر، فالحاضر يدركه من أقدره الله سبحانه وتعالى على الوصول إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هاتان الآيتان إحداهما آية فصلت، فإنها متضمنة أنه من سعة علمه المحيط بكل شيء أنه لا يعلم أحد بالحمل ولا بوضعه إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. فالأطباء بما أقدرهم الله عليه بعد تكوين الحمل يعلمون هذا الحمل ذكر أو أنثى، لكن قبل ذلك لا يعلمون شيئا. وكذلك الوضع، هم قد يتوقعون أنه بقي على الوضع كذا، لكن الساعة والدقيقة من ليل أو نهار، حتى الساعة لم يبلغني أن الأطباء يعلمون ذلك، وما أظنهم يصلون إلى هذا أبدا. نعم. آية الطلاق تضمنت أمرين، أحدهما عموم قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والثاني إحاطة علمه بخلقه. وهذا هذان الأمران يدركهما تماما من تأمل أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم ذكر العلة: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نعم، إلى آخر الآية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
هذه صفة أخرى وصف سمى نفسه سبحانه وتعالى الرزاق، والرزاق فعال صيغة مبالغة يعني كثير الرزق، فالخلق كلهم فقراء إليه، أهل السماوات وأهل الأرض وما بينهما من عوالم كلهم فقراء إليه، فهو يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في حق من يشاء بحكمة. إن الله هو الرزاق. ثم ذكر صفة أخرى: ذو القوة المتين. والقوة، القوة هي القدرة أو مرادفة للقدرة، والمتين نهاية القوة، فهو متصف بصفات الرزق، صفة الرزق وصفة القوة وصفة المتانة، وهي نهاية القوة، وليس هي المتانة التي نعرفها ضد نحافة الجسم، لا. وهذه الآية جاءت تعليلا لما قبلها، لآيتين قبلها من سورة الذاريات، وهما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإنه أولا أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التي من أجلها خلق الثقلين، وهي عبادته وحده، وأخبر ثانيا وهو تأكيد لذلك أنه لا حاجة له إلى هذا الخلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، ثم أكد بالآية الأخيرة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
هاتان الآيتان في صفتي السمع والبصر، وأقول كلما علم المؤمن شيئا من أسماء الله وصفاته ازداد رغبة في الله ورهبة منه، وإن شئت فقل خوفا ورجاء أو قل خوفا وطمعا. فآية الشورى يتضمن شطرها الأول الرد على أهل التمثيل وهم الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا يده كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا وعينه كأعيننا وينزل كما ننزل وهكذا. تعالى الله عن هذا النقص والعيب علوا كبيرا. وتدركون هذا في قوله ليس كمثله شيء، هذا قطع المشابهة، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. نعم. وأما شطرها الثاني فيتضمن هاتين الصفتين وهو السميع البصير، وهذا رد على المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل أسماءه وصفاته إما كلها وإما بعضها. ثم إذا نظرنا في آية النساء فإنها تشتمل على جمل عدة نذكرها حتى يزداد معنى ما تضمنته من صفتي السمع والبصر قوة ووضوحا. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فكم جملة أدركتم في الآية؟ كم جملة؟ أربع جمل، أليس كذلك؟ أربع جمل. الأولى أمره سبحانه وتعالى من استحفظوا على أمانات أن يؤدوها إلى أهلها كاملة غير منقوصة، وهذا أمر وجوب، فالعبد مسؤول عما استحفظ عليه من الأمانة سواء كانت حسية أو معنوية، وأن يؤديها إلى أهلها. الجملة الثانية حظ الحكام ومن انتصبوا للناس للفصل بينهم أن يعدلوا في أحكامهم، فأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالعدل هو من عدله عز وجل لأنه لا يرضى الظلم، فمن عدل أجر ومن حاف وظلم أزر، كان عليه الوزر. الجملة الثالثة مؤكدة للأمرين السابقين إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به، يعني كل ما يأمركم الله به ويحضكم عليه فخذوا به فإنه أنعم وأكرم نعم ما يعظكم به. وهنا مبحث لغوي وهو قوله وهو في قوله تعالى نعم ما يعظكم به، هل ما نكرة موصوفة أو اسم موصول؟ فهي تحتمل هذين المعنيين. فإذا فسرت بأنها نكرة موصوفة فالتقدير إن الله نعم شيء، نعم شيئا يعظكم به، ففاعل النعمة محذوف، التقديره نعم الشيء شيئا، أو نعم الأمر شيئا، أو نعم الحال الذي وصف لكم شيئا، يعظكم به، يذكركم به، تنزجروا. وإذا فسرت بأنها موصولة فالتقدير إن الله نعم الذي يعظكم به، يعني مأمورات الله ومنهياته هي نعم الموعظة من الله لعباده. فمن فعل المأمورات وجانب المنهيات فقد أثر فيه الوعظ. الجملة الرابعة: إن الله كان سميعا بصيرا، يعني سميع لكل ما يصدر منكم من أقوال، من عدل وجور وحق وباطل وأداء وخيانة. إن الله كان سميعا يسمع كل ما يصدر عنكم من أقوال، بصيرا يبصر يرى، فهو سبحانه وتعالى يسمع ورى ويرى. وهذا يستلزم من العبد خشية الله ومراقبته في السر والعلانية، وأن الذي يسمع منه أقواله ويبصر أعماله سيجازيه على كل ما يصدر منه، إن حسن فحسن وإن سيء فسيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء
هذا
الله.
هذا أحمد نرجئه لأنه يتعلق بهذه الآيات، مجموعة آيات في الإرادة الكونية والقدرية، وإن طالت بنا وبكم الحياة نستعرضها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ويعرض علينا صاحبنا أحمد ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.
آمين.
سائل يقول: ما الفرق بين العلم والإحاطة؟ فإن بعض الآيات فيها التعبير بالعلم وفي بعضها التعبير بالإحاطة.
حتى الساعة لا يظهر لي يعني فرق، فالإحاطة مبنية على العلم، الإحاطة مبنية على العلم، لكن في بعض المواضع تفسر الإحاطة بالإدراك، الإدراك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بإدراك الشيء. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم المحيط بكل شيء. نعم.
يقول: قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إذا قلنا إن معنى اسم الله المتين بمعنى نهاية القوة، فهل معنى ذلك أن صفة القوة التي ذكرها الله تعالى ليست بالغة في الحسن الغاية؟
هذا توهم، وأظن أن السائل غفل عن قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم.
هذا السائل يقول: ما هي الطريقة أو الضابط عند أهل السنة والجماعة في اشتقاق الأسماء من الصفات؟
أولا لا تؤخذ الأسماء من الصفات، السؤال عكسي. والقاعدة هي أنه إذا ثبت الاسم ثبتت الصفة تبعا له. فمن الأسماء الثابتة الرحمن الرحيم الحكيم العليم القوي الرزاق العزيز الكريم القدوس المتكبر الجبار، فهذه الأسماء كلها تتضمن صفات كاملة لربنا جل في علاه، ليس كمثله شيء. ولكن إذا ثبتت الصفة فإنه لا يشتق من منها الاسم، لأن أسماء الله توقيفية. وسيأتيكم مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وما بعده، ولكن عجالة أقول لكم إنهم يكيدون كيدا، قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فما الصفة الإلهية هنا؟ وأكيد، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن نقول من أسمائه الكائد. قال تعالى في موضع آخر ويمكرون ويمكر الله. فالصفة التي في الآية ما هي؟ صفة المكر، فلا نقول الماكر. هذا سيأتيكم تفصيله إن شاء الله تعالى.
سائل يقول حفظكم الله، بعض شراح الكتاب فسر اسم الله الباطن بأنه أقرب من كل شيء، قال وإنما يعني القرب بعلمه، فهل هذا التفسير صحيح؟
وقد ليس بصحيح. ليس بصحيح. الله وصف سمى نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الباطن، إذا من أسمائه الباطن والظاهر. لو صح هذا نقول كذلك ليس من أسمائه الظاهر، وهذا خطأ. وأحب أن تعلموا يا معشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن الأصل في النصوص عامة والعقائد خاصة، وعلى رأسها الأسماء والصفات، هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي حتى يصرفه صارف. نعم.
هذا سائل يقول هل يصح أن يقال للطبيب الحكيم فلان؟
لا بأس. نعم، هذه أسماء مشتركة، لكن ليس الوصف كالوصف وليس الاسم كالاسم. نعم،
جاء في بعض الشروح أن
جاء الفلان الحكيم، الترمذي الحكيم من غير نكير، فلان الحكيم من غير نكير. أما إن أريد الحكيم الذي له الحكم المطلق والحكمة المطلقة فهذا خطأ. كذلك جاء العزيز ملك مصر في عهد يوسف صلى الله عليه وسلم، من هو؟ ما اسمه؟ العزيز. نعم.
جاء في بعض الشروح أن من المبتدعة من يقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، فما معنى هذا الكلام؟
هذا أتفه من أن يقضى الوقت فيه، هذا كفر. كيف يعلم الكليات دون الجزئيات؟ هذا كفر لمصادمته القرآن والسنة والإجماع. إن الله بكل شيء عليم. وهنا قاعدة أصولية أحب أن يفقهها السامعون من المسلمين والمسلمات، وهي أن العام أقسام ثلاثة. العام أقسام ثلاثة، أحدها عام باق على عمومه ولم يدخله تخصيص، وهذا في باب العقائد. الثاني عام دخله التخصيص، دخله التخصيص فأخرج بعض أفراده من الحكم، ويسمى العام المخصوص. وهذا كثير في الأحكام، وليس منه شيء في العقد. الثالث عام يراد به الخصوص، وهو عام في لفظه ويراد به بعض أفراده أو فرد. ومنه قوله تعالى فنادته الملائكة، هل كل الملائكة عليهم الصلاة والسلام نادوا زكريا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما جبريل أو بعض الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز التسمي بعبد الباسط إذا هل يجوز التسمي بعبد الباسط إذا كان من الأسماء المتقابلة؟
أنا قلت إنه من الأسماء، إنه من الأسماء، من أسماء الله، فلا مانع عندنا من التعبيد له، عبد الباطن، عبد الظاهر، عبد الأول، عبد الآخر. نعم.
وهذا سائل يقول هل يجوز التسمي بعبد الشهيد؟
عبد إيش؟
الشهيد.
الشهيد؟
نعم.
هذا لا يظهر أنه اسم لله، هو وصف، ولم أعلم أنه جاء معرفا إلا فيما أخبر الله به من أمر عيسى، من ما يكون من أمر عيسى صلى الله عليه وسلم، لكن لا ما هي، لا ما جاءت معرفة، ما جاءت معرفة. أنا لا أعلم حتى الساعة الشهيد معرفة. فثبوت التسمية التعريف الصريح أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به، إذا سمعنا يدعو يقول أو ثبت عنه يقول يا شهيد. نعم.
سائل يقول ما هو أوسع الصفات، العلم أم الرحمة؟
كيف؟
ما هو أوسع الصفات، العلم أم الرحمة؟
ومن أين هذا السؤال؟ أظنه من الخطرات. علمه محيط ورحمته عامة، لماذا هذا التكلف؟ هذا السؤال من التكلف. نعم.
هناك أسئلة أخرى. سائل يقول ما حكم صلاة الجنازة على ميت والمصلي في بلد آخر غير بلد الميت؟
يعني الصلاة على الغائب؟
نعم.
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
وهذا سائل يقول وضع القوانين الوضعية للناس تشريعا عاما هل يدل على الاستحلال؟
هذا فيه تفصيل، وقد أبنا القول فيه، والأشرطة مسجلة لشروحنا التي تضمنت ذلك، فراجعوها في تسجيلات ابن رجب بارك الله فيكم. نعم.
سائل يقول في طواف التطوع هل يشترط استلام الحجر؟
لا يشترط، لكنه سنة. نعم.
عدد من الإخوة يسألون عن اسم الله الرفيق أو المعز، هل هذه الأسماء ثابتة؟
حتى الساعة لم أعلم لها دليلا، لا من كتاب ولا سنة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
ونحن نستودعكم الله، والقاعدة على ما هي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.